السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. على كل نكمل أو نلخص جملة من الوجوه أو نكملها ثم نتعرض إلى إشكالات الشيخ على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. على كل من جملة الوجوه اللي مرت أنه في روايات عديدة كثيرة مستفيضة أن في بيانات الأئمة عليهم السلام اعتمد أسلوب الإخفاء أو أسلوب الترميز له لسبب التقية. غالبا ما يكون بياناتهم معنى التقية هو من أبرز آليات التقية، التقية في البيان. هناك روايات قد نقرأها، كان الإمام يأمر أبو زرارة بأن يفرد في الحج ويأمر ببصير بالتمتع، يأمر مثلا محمد المسلم بنمط آخر. سنين منين على كل كان موجودة الروايات في أبواب الحج، فكان يتعجب مثلا زرارة أو غيره. أي زرارة بعد ذلك الإمام الصادق أوضح لأنه هذا الذي أمرتك به صورة إفراد، حقيقة هو حج تمتع. ومن بيان الإمام الصادق التفت الفقهاء إلى أن الفارق الماهوي بين حج الإفراد والتمتع ليس بلفظ الإفراد أو نية الإفراد، وإنما الفارق الجوهري بين حج التمتع وحج الإفراد هو أن لا يقع قبل الحج عمرة مفردة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. إذا وقعت عمرة مفردة في شوال وفي ذي القعدة أو ذي الحجة، طبعا إذا لم يكن الحاج قد غادر مرة أخرى مكة ورجع مرة أخرى في شهر آخر، إذا لم يكن هكذا تلقائيا أو باللغة الدارجة أوتوماتيكيا تلقائيا يتبدل الحج الذي يعقب العمرة المفردة يتبدل إلى حج تمتع ويجب فيه الهادي. خب العامة خب ما تفهم هالقواعد، والخاصة هم من الفقهاء ابن زرارة ما كان يدري الفارق الماهوي ما هو، لأنه بيد الأئمة بيان هالنكات التشريعية. فالمهم طيلة حياته ربما كان تقية على زرارة، وزرارة هم كان عنده مرجع وفقيه وعنده مقلدين وأتباع يعني في الكوفة يسمون زرارية مثلا في نظر السلطة، يعني أتباع زرارة البصيرية أتباع بصير، شلون الآن يقولون كذا فلانية كذا لكن المرجع اسم المرجع يصير طمغة على على المقلدين. سابقا ما كان بالكشي مذكور، كشي طبري يعني مذكور، زرارية، بصيرية، مسلمية، هشامية، عمارية، هيك جماعة الشيعة في الكوفة ماذا؟ قال ثمان طوائف فلان باسم المرجع اللي تبعوه الفقيه. أي موجود، هذا موجود، وهذا دليل على أن المرجعية والفقهاء كانت في زمن الإمام الصادق مو في الغيبة الكبرى كذا كما يدعى كثير من يريد يعني. على كل يجحد هذا الكيان، كيان الحوزة كان لا يمكنات موجودة، موجودة من زمن الإمام الصادق بل حتى قبل. على حال فزرارة حتى في الصلاة، صلاة الظهر، زرارة كان يصلي في وقت غير وقت أبو بصير، حتى مسجد الكوفة مشلون الآن مثلا صحن اليومين، قبل 50 سنة كان يعج بالمراجع 5-6 مراجع يصلون، هي كانت هكذا حتى العتبة الحسينية غير. المهم مسجد الكوفة ما كان، كان زرارة يصلي، أبو بصير يصلي، محمد مسلم يصلي، ويا جماعته موجود في الروايات، ها روايات أبواب أعداد أعداد الفراعنة، هاي الروايات موجودة. حتى يقول دخلت الكوفة فوجدت الشيعة جماعات، قسم يصلي بهالوقت، قسم يصلي بذاك الوقت، قسم يصلي بذا الوقت. الإمام صلى الله عليه وسلم أنا خالفت بينهم. المهم ففي الروايات يبين الإمام أن كل هذه المخالفة اللي بيّنها الإمام الصادق إليهم أبقى إلى الشيعة وكذا كذا، هي في الحقيقة كلها يسعها التشريع، وإن كان نفس الفقهاء في زمنهم كل في اجتهاد يخطئ في الآخر، موجود يخطئ يعني تخطئ علمية واجتهادية ومو تخطئ يعني عقائدية وفلان. اي فهناك يبين الإمام الصادق ليش ما بينت أنا في البيان، لم أبين حقيقة التشريع كيف وسيع ويسع هذه الأمور لأجل التقية، السلطة ما تفهم، الطرف الآخر ما يفهم. فهذه ظاهرة قوية جدا موجودة في بيان الأئمة، مثالها البارز بعد في أبواب أعداد الصلاة وفي باب الحج، لعلنا نقرأ بعض الروايات. هذه على كل أحد الوجوه اللي اعتمدنا عليها إن اعتماد الأئمة التعريض، هم صرحوا بذلك بعد، نحن لا نعد الفقيه منكم فقيهين، عدة روايات حتى نلحن له فيعرف معارض كلامه، دائما في جنبة إخفاء. الوجه الذي متعرض منه أمس قبل أمس أيضا هذا وجه خب على حاله. الوجه بعد آخر قضية التفكيك في الحجية، هاي نكتة مهمة، التفكيك في الحجية أو التبعيض في الحجية، يعني ربما ينساق إلى ذهننا التبعيض الحجية بين فقرة وفقرة، جملة وجملة، هذا صحيح، هذا نوع من التبعيض في الحجية، ولكن هناك نوع من التبعيض والتفكيك في الحجية حتى بلحاظ مراتب الدلالة، ولا يقتصر التفكيك والتبعيض في الحجية، قد يعبر عنه الانحلال في الحجية، لا ينحصر هذا كما مر الآن مثاله بجملة وجملة وفقرة وفقرة، لا بل حتى في الجملة الواحدة مثلا قيد ومقيد، القيد فيه تقية أو في معنى إشكال، إشكالية معينة، والمقيد لا سالم، هذا التفكيك والتبعيض والانحلال في الحجية مارسه الفقهاء بشكل كثير كبير، وكأنما السبب هكذا أن الراوي لا يروي رواية واحدة، كل جملة يرويها الراوي رواية، والتركيب هم رواية بين الجمل. لكن عبروا عنا انحلال استغراقي ومجموعي، بل حتى في الجملة الواحدة في انحلال، يعني يخبر بهاي اللفظة وهاي اللفظة وهاي اللفظة ويخبر بالتركيب. فلذا مارس الفقهاء التبعيض في الحجية أو انحلال في الحجية أو سميه التفكيك في الحجية إلى أقصى حد. ومن أنماط ونماذج التفكيك والتبعيض في الحجية الذي يمارسه الفقهاء المشهور شهرة عظيمة هو حتى التفكيك في المراتب، مثلا بين الدلالة التصورية والتفهيمية أو الاستعمالية والجدية أو هلم جبر ممارسة، أو مثلا أصالة أصول لفظية مر بنا أمس، الظهور يتقوم بناؤه على الفاظ وهيئات غير مرئية، هيئات ترجمية وأصول لفظية، أصالة الحقيقة، أصالة عدم التقييد، أصالة التطابق، أصالة هذه بحثها الشيخ الأنصاري في الحجاج في بحث الظهور، وقدر حتى ميزة القومي بحثها صاحب الفصول بحثها يعبر عنها الأصول اللفظية، هاي عنصر آخر في تكوين الظهور. والأصول اللفظية كثيرة جدا، والقرائن الخاصة سواء لفظية أو حالية أو 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 أو. فالظهور عدة عناصر يتكون، هذه العناصر من ظهور سيما الأصول اللغوية، تطابق الاستعمالية مع التصورية، تطابق يعني ماذا؟ تطابق يعني ماذا؟ يعني مثلا هذا القالب في المدلول التصوري تقول بعينه هو مدلول استعمالي، هذه بعصار التطابق إن لم تكن قرينة خاصة. يعني لاحظ الدلالة عندنا قرائن استعمالية، إن الأخوة مستحضرين هذه الاصطلاحات، عندنا قرائن تفهيمية ولدينا قرائن جدية، فالقرائن لها ثلاث مراتب، قرائن خاصة لفظية أو حالية، استعمالية يعني هذه قرينة فقط للاستعمال، تعين لك المعنى الاستعمالي، ليس لها شغل بالمعنى والمراد التفهيمي، هو شيء يريد يفهمك بحث آخر، تقول المهم هو استعمل لفظة في هذا المعنى. قرائن تفهيمية ليس لها شغل بالاستعمال، لها شغل بالمراد التفهيمي، يقول الذي يريد أن المعنى الذي يريد أن يفهمك إياه سواء جدي أو ليس بجدي بحث آخر، المعنى الذي يريد أن يفهمك إياه هو هذا، تعبر عنها المراد التفهيمي أو المعنى التفهيمي، هذه قرائن التفهيم. هنا قرائن جدية، هذه القرائن الجدية ليس لها شغل بالمعنى التفهيمي ولا الجدي ولا الاستعمالي ولا التصوري، جدي. طبعا هذا القرائن الجدية يعني تقول ذي القرائن أن المراد النهائي الأصل الذي يريده جدا وجدوائية المتكلم هذا المعنى، القرائن الجدية. علماء البلاغة في باب المعاني والبيان بالغوا من أهمية وخطورة التقسيم ذي القرائن، وطبعا خطيرة جدا خطيرة، سواء على صعيد تفسير القرآن أو على صعيد تفسير روايات الاستنباط. طبعا مضغ أو هضم هذا البحث ينهضم إذا هضم الباحث مراحل الدلالة التصورية. يعني ماذا الدلالة والمدلول التصوري؟ يعني ماذا؟ يعني نفس المعنى اللغوي، التصوري هو نفس المعنى اللغوي حصرا هذا التصور، حتى لو لفظة، شوف لفظة قد تستعمل في معنى مجازي أو غير مجازي على كل، يعني في غير ما وضعت له، لأن تغيير المعنى الذي وضع له الله بأدنى تضييق أو توسعة فضلا عن التغيير من رأس. ثلاث أنواع تغيير إذن. تارة أصلاً اللفظة ما استعملها في المعنى الذي وضعتها، في معنى آخر، هذا لا يعبر عنه تضييق ولا شنو توسع، أصل المعنى موجود. هذا نمط من مغايرة المعنى الاستعمالي للمعنى التصوري. مثلا استخدم الأسد في إنسان، هذا مو توسع وتضييق. تارة لا، نفس لفظة الإنسان استخدمه فقط في شعوب معينة، قوميات معينة، في شريحة معينة من الناس، إني هذا مو مباين بس تضييق. معنى الإنسان هو معنى وسيع يشمل الكل. أنا ما استخدم في شعب معين، في عنصر معين، في شريحة معينة من الناس من البشر، هذا تضييق. أصل المعنى لم يتغير، لم يبعد، ولكن ضيق. بعض يوسع نفس مع الإنسان، استخدمه حتى في الهدهد مثلا، لأنه عنده إدراك في المعارف مثلا، أو في الملائكة. خل الإنسان ما يستعمل في الملائكة، هذا يعني عبيد من الإنسان، الإنسان والملائكة مثلا، هذه شعبوا عنها توسعة، هذا أيضا مجاز. فشوف ثلاث نماذج من المجاز أو أكثر على كل من النمط. فالمعنى الاستعمالي غير مرتبط بالضرورة بالمعنى الورعي التصوري. لا، مثلا الآن في أمثلة كلمات معينة المعنى التفهيم الاستعمالي مالها مشهور في معنى مجازي معين. مثلا العلم في استعمالات الكثير، لا أقل تخصصيين الحوزويين غيرهم، يستخدم فقط في إدراك العقل النظري، بينما الإنسان عنده قنوات علم سنخا تغاير العقل النظري. وسبب أن ديك تكون غير مفعلة في الحس الباطن في الإنسان، أن الإنسان يغفل عنها ويركز فقط على الفكر. الفكر جيد، الخيال جيد، الوهم جيد، بس مو كل قنوات العلم عند الإنسان محصورة بهذا العلم الحصولي. أكو علم ذوقي في الإنسان، يذوقه، تذوقه الباطنة في الإنسان. قد تشوف عوام مو متخصص ولا أكاديمي ولا كذا، لكن الحس الباطن فيه مفعل أكثر من أكبر مفكر. ليه يصير؟ فاحنا لما نستخدم لفظة علم يتبادر لذهننا فقط الفكر، وهذا خطأ طبعا. العلم الذوقي الذي يذوقه الإنسان بالذوق، ذوق الباطن، يعني ذوق كل نفس، كل نفس مفكرة في الموت. ما من القرآن ولا لا هذا كلام مثلا، كل نفس متخيلة للموت. تخيل شنو؟ مفكرة شنو؟ كل نفس ناظرة للموت. ناظرة شنو؟ حس شنو؟ كل نفس شنو؟ ذائقة الموت. ذوق، ذوق شيء آخر، يعني مو واحد فكر كذا، ذوق. الآن كثير من العوام مثلا راحوا البرزخ، في ذا العلم هم أعلم من عندنا، إنهم ذاقوا وشافوا، شافوا البرزخ، شافوا الدالون، شافوا القبر. إحنا إيش مثلنا؟ فالعلم أنواع، بس لما تقول علم في وسط الأكاديميين، وسط الحوزويين، وسط التخصصين، تبادل لهم علم أيهم. بابا العلم في أصله في الوضع هو يستخدم لقنوات عديدة في الإنسان، بس الإنسان ما يفعله. هنا شوف، لاحظ لفظة العلم في الوضع اللغوي واسعة، في المعنى الاستعمالي استعملت في مجاز مشهور، يعني في قناة خاصة من العلم. في فرق بين ماذا؟ بين العلم التصور الاستعمال، المعنى الاستعمالي العلم، والمعنى الوضع اللغوي العلم. تعبير القرآن كلا لو تعلمون اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، ثم ترونها. نفس القرآن يقول علم اليقين، عين اليقين. شنو في سورة الواقعة؟ حق اليقين. ها؟ نفس القرآن فرق بين علم اليقين وعين اليقين. عين اليقين مثل عين، حق اليقين مثل الذوق. أما عين اليقين هم قيل أنه بعد أيضا ذوقي، بخلاف علم اليقين. علم اليقين على كل سما يدخل في البحوث، شنو الفرق بين علم اليقين وبين الظن وبين كذا كذا كذا، هاي كلها عناوين استعملها القرآن الكريم. فيدل على أن شوف المعنى اللغوي شيء، والمعنى الاستعمالي في المجاز المشهور شيء آخر. لأن إذا لفظة وضعت للطبيعة أنت تستخدمها في صنف من الطبيعة، هذا استعمال مجازي. من تغير المعنى سنتيمتر أوسع أو أضيق فضلا عن شيء المعنى بالمرة، هذا استعمال في غير موضعه. فواحد أبد يدرك شنو المعنى اللغوي فرق عن المعنى الاستعمالي. بعد الكسر إلى المعنى التفهيمي، شو الفرق بين الاستعمال والتفهيمي؟ طبعا مثل لما تقول كثير رماد، مو مقصودك الآن تفهم رماد كثير موجود، مراد عند الكرم مثلا. فشوف هنا اختلف المعنى التصوري او الاستعمالي عن التفهيمي. اذا ما يدرك انسان طبقات المعاني ما يقدر يفكك بين الدلالات، هذا امر ضروري. وقد الجدي خالف التفهيمي، سمثال يذكرونه في البلاغه للتغاير بين التصوري والاستعمالي والتفهيم والجدي، أربعة متخالفين مع بعضهم البعض. مثلا شلون؟ إذا واحد بخيل تقول بأنه كثير رماد، هذه تخالف بين الأربعة، بين التصوري والاستعمالي والتفهيم والجدي. شلون؟ لأن أنت في الاستعمالي استعملت مع كثرة الكرم، عفوا استخدمت في الكرم. في التفهيم افترض اردت انك تفهم انه هو بخيل او الجدي انه بخيل، والتفهيم انه كرم والاستعمالي استعملت في رماد كثير او الطبخ عفوا استخدمته في الطبخ يعني، والتصوري هو الرماد، فالرماد تصوري نفس الرماد يعني، الاستعمالي الطبخ الكثير، التفهيم الكرم الجدي تقول بخيل مستعمل، فهي تغاير بين التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي، هذا فضلا عن أن الجدي يتعدد. هذا النظام في الدلالة في باب علم الألفاظ أو بحث الألفاظ في الأصول وفي البلاغة ضروري الإنسان يدرك مراتبه وتفكيكه تعدده. وقد خاض البلاغيون جولات كبيرة في تفسير القرآن كذا حول تفكيك من هذه المراتب. فإذا لدينا قرائن، لدينا أصول لفظية على صعيد المعنى التصوري وقرائن على صعيد المعنى التصوري، لدينا قرائن وأصول لفظية على صعيد المعنى الاستعمالي، ولدينا قرائن وأصول لفظية على صعيد المعنى التفهيمي يعني لتعيين المعنى التفهيمي، ولدينا قرائن وأصول لفظية على صعيد المعنى الجدي. وهناك نزاع طويل عريض حتى بين البلاغيين فيما بينهم والأصوليين وكذا، أن مثلا أي أصل أصاب الحقيقة في أي مرحلة، أصالت عدم المجاز، أصالت كذا، أصالت كذا، ولماذا يبحثون في مراتب الأصول اللفظية؟ طبعا لأن الأصل المتقدم يتقدم على الأصل شنو متأخر. أنا بحث طويل عريض للأسف الآن في كتب الأصول ما موجود، في كتاب القوانين اللي كان يدرس موجود هذا البحث، في المعالم موجود، أصول الفقه المظفر جدا بشكل مقتضب موجود، حلقات ظاهرة أصلا كلش بعد بالنزل. والحال أن الآن أصحاب الفلسفات اللسانية أو الألسونية يتبخترون ثم كل ما أخذ من هذه كتب الأصول موجود، وبحوث مهمة. إجمالا فتعدد هذه المراتب دركها ضروري لأصل حتى بحث التعارض وكيفية الجمع وكيت وكيت وكيت، إذا واحد ما يتفق لها ما يمكن تمييزها تفكيكها. هذا كتاب القوانين المجلد الأول القديم حافل بهالأبحاث ومهم. المهم هذه المراتب في مثلا في المراد الجدي، المراد الجدي هل هو مراد جدي واحد أو مراتب في المراد الجدي؟ الكثير يذهب إلى أن المراد الجدي أيضا مراتب وليس مرتبة، يعني جدي أول، جدي ثاني، جدي ثالث، جدي نهائي. الجدي بعد كلها جدي، كلها جدوائية، إيه جدية وجدوائية، عجيب إيه؟ كيف تصوير أنا من بحثهم؟ خو في خلاف بين القدماء والمتأخرين في ماذا؟ القرائن الجدية فقط داخلية لو يمكن تكون منفصلة، متصلة لو يمكن تكون منفصلة. تقريبا في تسالم على أن المراد الجدي النهائي إن لم يكن الأول. ها مثلا الآخوند يقول في مراد جدي أول القرائن المنفصلة غير دخيلة فيه، المراد الجدي النهائي القرائن المنفصلة دخيلة فيه. عجيب إيه، في خلاف أساسي بيننا حتى هني بحثوا النائين بحثة والآخون بحث. الأخوند رحمة الله عليه صاحب كفاية يقول في عندنا جدي أول أولي وفي جدي نهائي. الجدي النهائي القرائن المنفصلة تؤثر فيه، مخصص منفصل، مقيد منفصل، حاكم منفصل يؤثر فيه. أما الجدي الأولي قرائن لابد تكون متصلة. شوف هذا بحث عند العالم. النائين قال لا، النائين يقول أصلا الجدي لا يقر قرارا إلا بالمنفصلة. هذا البحث ما استعجل فيه، بس أذكر كلمة حيف، كلمة نفيسة العقل بكرة نفسرها. لاحظ إذن الأعلام عندهم في المراد الجدي اللي هو هو حجة الحجج، المراد الجدي أن رواية واحدة آية واحدة ما تسوي شيء وما يطلع منها دين، بل منظومة الأدلة كلها يخرج منها المراد الجدي. دي نقطة جدا مهمة تفند أن نتعامل مع الأدلة بشكل منعزل. لا لا لا، هالسند لهالرواية صحيح لو مو صحيح يا أبا، من الأول الرواية هي ليست لها حجية مستقلة. شبيه شو تستبحث لي السند مستقل؟ هو من الأصل أصلا الرواية والله بالله ما لها حجية مستقلة، حجية منظومية، فليش تستبعد أنت الحجية المنظومية التراكمية؟ يعني لو تشدد في سيد خوي الله رحمه ما له معنى. أصل معنى جدي هو منظومي انضمامي، ما يمكن. على كل تتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.